أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. باختصار قلنا إن الآية يراد من التصديق فيها من الإيمان للمؤمنين الذي هو بمعنى التصديق للمؤمنين، يراد به هذا المعنى المناسب لباب الحمل على الصحة على الأحسن من قبوله في الظاهر وعدم رده من دون ترتيب آثار الواقع عليه كما هو المقصود في باب حجية الخبر. من القرائن على ذلك أن مورد الآية نمام منافق نم على النبي صلى الله عليه وآله. تقول الرواية أخبره الله تعالى بذلك، فلما أحضره وسأله قال ما نممت، فقبل منه، فراح يسخر ويقول أذن يصدق كل ما يسمع. أخبره الله أني نممت فقبل وصدق، وأخبرته أني ما فعلت فصدق وقبل أيضا. وجه القرينة على ذلك أنه لو كان المراد أنه قبل وصدق النمام بالمعنى المناسب لباب حجية الخبر، يعني رتب أثار الواقع، لكان لازم ذلك أنه كذب الله تعالى، وهذا ما لا يمكن. إذن معنى أنه قبل من وصدقه يعني في الظاهر لم يكذب لم يرد، مع اعتقاده في الباطن بكذبه ومخالفة ما قال للواقع. هكذا المراد في الآية. هذا المعنى أيضا هو المراد في رواية محمد بن فضل أو فضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال يبلغني عن أخي أنه فعل الشيء فأسأل عنه فيقول لم أفعل، وقد شهد لي بذلك قوم ثقات. فقال عليه السلام يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإذا شهد عندك 50 قسامة أنه قال شيئا وقال لم أقل فصدقه وكذبهم. ما المقصود من صدقه في الظاهر؟ لماذا لا يكون من باب صدقه بمعنى رتب آثار الواقع على الكلام؟ وقل واقعان، لم يقل ولم يفعل، يعني أولئك كاذبون مفترون على أخيهم. يقول لأننا لو حملنا على هذا المعنى وكذبناهم بالتالي تكذيبا حتى في الظاهر مع الباطن، فنقول أنتم كاذبون مفترون رتبنا هذا الأثر، لكان من ترجيح المرجوح على الراجح. كيف يراعى حرمة أخ واحد مؤمن فيقال صدقه ويكذب لأجل 50 مؤمنة؟ هذا ترجيح المرجوح. فالحفاظ على هذا وهؤلاء كمؤمنين جميعا بأن نقول صدقه في ظاهر الأمر، يقول لم أقل كلها ونعم قبلت منك لم تقل، كذبهم بالنسبة إلى ما يضره لا في ظاهر الأمر، تقول لهم كذابين، في الظاهر أيضا صدقهم مثله، وإلا كان ترجيحا له عليهم. كذبهم في الباطن في ترتيب الآثار التي تنافي تصديقه وتضره، مثل أن نقول صدقتم فيما نسبتم إليه من شرب الخمر فهو فاسق، هذا لا يجوز، هذا لا يرتب، نكذبهم على هذا المستوى الباطني الواقعي، يعني من دون أن نواجههم بذلك. نحن في الواقع لا نرتب آثار شرب الخمر الذي أخبروا به عن فلان. أما في الظاهر فنلقاهم بالقبول كما لقينا. كل ذلك حذرا من ترجيح المرجوح على الراجح. وكذلك رواية قصة إسماعيل، رواية قصة إسماعيل قد يقول قائل إنها تدل على أن المقصود من تصديق المسلمين قبول خبرهم بما يناسب باب الحجية. وقد استشهد الإمام عليه السلام فيها بنفس الآية التي هي محل الكلام، فتصبح دليلا على أن الآية يراد بها هذا المعنى خلاف ما ذكرتم. فإنه عليه السلام قال لولده إسماعيل لما أخذ يدعوه اللهم آجرني واخلف علي، قال ليس لك على الله أن يخلف عليك ولا أن يؤجرك، وقد بلغك أنه يشرب الخمر فأتمنته. يعني كان ينبغي إذ بلغك أنه يشرب الخمر ألا تأتمن، ترتب الأثر على الخبر، تقول فاسق إذن لا يؤتمن على المال ولا على غيره، لكن المال هو المورد. وكذلك ذيل الرواية عندما قال يا بني إن الله تعالى يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يقول يصدق الله ويصدق المؤمنين، فإذا شهد عندك المسلمون يعني كما حصل في قضية هذا الرجل فصدقهم. المهم الآية من أولها إلى آخرها دل على إرادة ترتيب الأثر، أن تصدقهم وترتب الأثر ولا تأتمنه بدفع المال إليه كما هو المناسب لباب حجية الخبر، لا التصديق في الظاهر. لكن أجبنا ووجهنا الرواية وبينا أن للتصديق لتصديق خبر المؤمن المسلم معنيان، أحدهما المناسب لباب حجية الخبر يعني تنزيل ما أخبر به منزلة الواقع وترتيب أثار الواقع عليه. فإذا قال فلان يشرب الخمر فنكون كأننا رأيناه يشرب الخمر في حكمنا بفسقه، ثم نترك جماعته ولا نقبل له شهادة ولا نزوجه من نسائنا وبناتنا، لأن الفاسق ليس كفءا للمؤمنة مثلا، المؤمنة الملتزمة العادلة. هذا معنى. والمعنى الآخر معنى مناسب، تصديق مناسب لباب الحمل على الصحة والأحسن، ويدل عليه روايات كثيرة، ويدل عليه أيضا أخبار لسانها أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يتهمه، أن يصدقه ولا يتهمه. يعني ماذا؟ يعني يتلقاه بالقبول، يقول نعم أحسنت صادق إن شاء الله، لا يقول له كاذب يرده كذا من دون أن يرتب الأثار في الواقع. كيف قلنا إذا رأيت مؤمنا يسير مع امرأة يده في يدها تحتمل أنها زوجة أو محرم فهذا حلال، أو أجنبية فهذا حرام، تقول حمله على أحسن على الصحيح يعني إن شاء الله هذا حلال. حلال يعني ماذا؟ حلال يعني إذا هي زوجته أو إذا هي أخته. لا نثبت شيئا من هذه اللوازم ولا ننظر إلى الواقع، لا نرتب الأثار في الواقع أصلا، كل ما نقول هذا الأثر فعل حراما أو لا نقول لم يفعل حراما انتهى الأمر، هذا المقدار فقط. كل هذا المعنى هو المقصود هنا في رواية قصة إسماعيل، إذا شهد المسلمون فصدقهم، تصديقهم إخبارهم هو فعل من أفعالهم، وله صحيح وفاسد. صحيحه أن يكون صدقا، لا يكون غيبة وبهتانا وكذا وكذا. فاسد أن يكون كذبا أو غيبة أو بهتان أو قذف أو نحو ذلك. فإذا دار الأمر بينهما نقول يحمل على الصحيح، نقول صادق، صدق هذا الفعل، هذا الفعل صحيح، يعني هذا الفعل الذي هو إخبار صحيح، يعني هو إخبار صادق. هكذا حملا على الأحسن. في الواقع هكذا أو لا؟ لا أدري. نرتب أثره؟ لا، نقول صادق، لم يفعل حراما وهو الكذب أو البهتان أو الغيبة أو النميمة أو القذف أو غير ذلك مما يمكن أن ويحتمل أن يصدق على هذا الكلام. هذا المقدار. ويقول تأمل رواية قصة إسماعيل ورواية يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، وانظر فصدقه هناك، وإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم هنا، كأنهما يفرغان على لسان واحد، وأن المقصود تصديق هذا وتصديق هؤلاء، يعني بمعنى واحد. فكما هو هناك بالتصديق الظاهري حذرا من ترجيح المرجوح، فيكون هنا أيضا. وأنا زدتك شيئا آخر، هناك يقول صدقه وكذبهم، من هم هؤلاء؟ جماعة المؤمنين، جماعة المسلمين، 50 منهم. هنا يقول إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم، يعني نفس الموضوع الذي هو هنا المسلمون. ولن يأتي المسلمون يعني مليار اليوم مثلا يشهدون، إذا شهد المسلمون يعني جماعتهم، جماعة منهم 10، 15، 20، 25، 50 من المسلمين، يقال شهد المسلمون، شهد من هم مسلمون، يعني لا كل المسلمين، هذا واضح أنه ليس المراد. وهنا يقول إذا شهد المسلمون يعني هذه جماعة من المسلمين، هناك يقول فيقول صدقهم، هناك يقول إذا شهد من المسلمين من المؤمنين 50 فكذبهم. الموضوع هنا وهناك واحد، جماعة من المسلمين، مرة يقول صدقهم مرة يقول كذبهم، كيف يكون هكذا؟ إلا بأن نقول صدقهم مثل ما صدقته هو هناك، يعني في الظاهر اقبلهم، كذبهم يعني فيما نسبوه إليه، لا ترتب أثار الواقع. والخلاصة من حيث مجموع القرائن نفهم أن هذه الرواية أيضا يراد من التصديق للمسلمين فيها التصديق في ظاهر الحال، كما فسرنا به الرواية السابقة، فليس فيها شيء يدل على أنه يراد من الآية غير ما ذكرناه، باعتبار خصوصية أنه استشهد فيها بالآية. تلك الرواية لم يستشهد فيها بالآية، نبحث فيها من حيث هي، هذه لا، استشهد فيها بالآية، فإن كان فيها من شيء فيصبح قرينة على الآية، تفسيرا للآية. نقول ليس فيها شيء يدل على أنه يراد من الآية غير ما ذكرناه، فإن قبلت بهذا فبها ونعمت، وإن أصررت على أن الرواية تدل على التصديق بالمعنى المناسب لباب حجية الخبر، وبالتالي تكون من جهة تطبيق الآية والاستشهاد بها هناك مفسرة للآية بأن المراد بالتصديق للمؤمنين فيها هذا النحو من التصديق المناسب لباب حجية الخبر، وتريد أن تتمسك بذلك علينا وتستدل بذلك، نقول لك هذا لا ينافي ما قلناه من أن الآية لا تدل. لماذا؟ لأن المقصود هنا البحث في دليل الآيات على حجية الخبر. والآية من حيث هي ووحدها بينا لك أنها لا تدل، وأنها على الأقل إن لم تكن ظاهرة في احتمال آخر وهو التصديق بذاك المعنى الذي لازمه تغاير معنى التصديق في موردي الآية. تصديق الله اعتقاد الجازم به أو بكلامه، تصديق المؤمنين ليس هكذا، تصديق في الظاهر من دون اعتقاد بالصحة جزما، فاختلف المعنيان. جئنا لك بشاهد أو أكثر على اختلاف المعنيين، هو أحدهما تكرر اللفظ الظاهر يصدق يؤمن بالله ويؤمن المؤمن، ما قال يؤمن بالله وللمؤمنين، أعاد اللفظ. الثاني التعدية هناك بالباء، التعدية هنا باللام، هذا كله أمارات وشواهد اختلاف المعنى. إن لم يبلغ حد الظهور لأقل من أنه احتمال قوي مكافئ إن لم يزد قليلا على إرادة ذاك المعنى من التصديق. فالآية من حيث هي لا تدل، وأنت إنما تدعي دلالة الآية بمعونة الرواية، ونحن هنا نتكلم في دلالة الآيات لا في دلالة الروايات المفسرة للآيات. فالآية من حيث هي لا تدل، كل ما هناك أنك بما تقول في الرواية يكون هذه الرواية من جملة روايات حجية خبر الواحد وجوب التصديق والقبول بذاك المعنى، فنرجعها إلى بحث دليل السنة ونطرحها هناك وننظر تنفع أو لا تنفع. وحتما وحدها لا تنفع لو سلم دلالتها، لأنها وحدها خبر واحد، ولا يمكن إثبات حجية خبر الواحد بخبر الواحد. إذن لماذا لا يمكن؟ لأن يلزم الدور، لأن التمسك بها يفترض حجية خبر الواحد في رتبة سابقة حتى نتمسك بها، فتقف يقف الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، بينما يراد بها إثبات حجية خبر الواحد فيقف حجية خبر الواحد على الاستدلال بها فيدور ويقف الحجية على نفسه. إذن لا يمكن التمسك بها وحدها، فلا بد أن يتمسك بها في ضمن مجموعة الأخبار الآتي استعراضها قريبا ضمن طوائف بألسنة مختلفة تدل على حجية خبر الواحد بدعوى التواتر. حتما لا التواتر اللفظي لاختلاف هذه الروايات في اللفظ، حتما إما المعنوي أو الإجمالي كما قد يبين في محله. إذن إلى هناك تبقى من دون منافات لما ادعينا وبينا من أن الآية من حيث هي ليست تدل على حجية خبر الواحد. قال وأنت إذا تأملت، بل لا هناك أكثر من هذا لم نقرأه صحيح، وأما توجيه الرواية فيحتاج إلى بيان معنى التصديق، فنقول إن المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان، أحدهما ما يقتضيه أدلة تنزيل فعل المسلم على الصحيح وعلى الأحسن، حمل الفعل على الأحسن لا يعني أن الطرف الآخر حسن، قد يكون غير حسن أصلا مثل هذا يرتكب المحرم أو لا، أحسن محمليه الحمل على أنه يرتكب الحلال المباح. فإن الإخبار من حيث إنه فعل من أفعال المكلفين له صحيح وفاسد، صحيحه ما كان مباحا وفاسده ما كان نقيضا، المباح يعني صادق وليس بغيبة وليس ببهتان وليس بنميمة وليس بقذف وليس وليس وليس. وما كان نقيضة كالكذب والغيبة ونحوهما. طيب هذه الأخبار ماذا تقول؟ احمله على الصحيح. فحمل الإخبار على الصادق حمل على الصحيح وحمل على أحسنه. المعنى الثاني هو حمل إخبار ذاك. لاحظنا الإخبار بما هو فعل من الأفعال وقلنا له صحيح وفاسد. هنا لاحظنا الإخبار بما هو لفظ يحكي معنى في احتمال المطابقة والمخالفة. هو حمل إخباري من حيث إنه لفظ دال على معنى يحتمل أو يحتمل مطابقته للواقع وعدم المطابقة. حمل هذا على كونه مطابقا للواقع وترتيب آثار الواقع عليه. والمعنى الثاني هو الذي يراد من العمل بخبر العادل، حجية خبر العادل. وأما المعنى الأول فهو الذي يقتضي أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن، وهو ظاهر الأخبار الواردة في أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدق ولا يتهمه، خصوصا مثل هذه الرواية التي ذكرنا بها اليوم، كذب سمعك وبصر. وجه الخصوصية أن تلك الروايات تقول إذا جاءك الخبر أو الفعل عموما من أخيك المؤمن فاحمله على الصحيح واحمله على الأحسن. هذا يقول إذا قال هو ما قلت وقال 50 آخرون قال صدقه وكذبهم. تلك الأخبار هي ظاهرها الحمل على الصحيح وعلى الأحسن. ومثل هذا من حق المؤمن على المؤمن أن يصدق ولا يتهمه، الظاهر أن هذا هو المراد. وإلا ما معنى أن تقول من حقه علينا أن نصدقه؟ يعني كل ما جاء به نقول صادق ونرتب الآثار. فإذا جاء يقول فلان شرب الخمر ففلان فاسق ردوا شهادته، وإذا جاء يقول فلانة مطلقة يلا لكم أن تتزوجوها مثلا وهكذا، هذا ليس من حقي علينا. لو كان من حقي علينا ما كنا لنتنازع كل هذا النزاع في الاستدلال على حجية خبر الواحد المؤمن. هذا ليس من حقي علينا، اللي من حقي علينا أن نحفظه ونصونه. ومهما أمكن أن نجد وجها صحيحا لفعله فنحمله عليه، هذا يعني الحمل على الأحسن. فهذه كلها ما صرحت بالحمل على الصحيح أو الأحسن تدل على هذا المعنى، وهذا واضح للتصريح بذلك. وما دلت مثل هذه على أن من حقي علينا أن لا نتهم وأن نصدق أيضا المراد بها هذا. وخصوصا هذه فيها قرينة بهذا الحجم، لأنه يقول صدقه وكذبهم. إذا أريد كذبهم، إذا أريد صدقه بذاك المعنى المناسب لباب حجية الخبر وترتيب الآثار الواقعية على كلامه، يعني لازم ذلك أن نرد هؤلاء وجها لوجه ونقول كذابون مفترون، وربما نقيم عليهم الحد أو التعزير إذا كانوا يتكلمون في شيء له حد قذف، يعني نحدهم حد القذف. وإذا كانوا يتكلمون بغيره نقول مثلا فسقتم بهذا الكلام، نعزرهم ننهاهم على المنكر إلى آخره. فيكون من ترجيح المرجوح على الراجح، فحذرا من ذلك نقول هذا المقصود، صدقه في الظاهر احمله على الأحسن قل لم يكذب إن شاء الله، وكذلك هم قل لم يكذبوا إن شاء الله. أما في الباطن فبما جاءوك من خبر، خبر يسوءه يتهمه بشرب الخام، لا ترتب الأثار. وإن كان كعاقل لا بأس أن تكون على حذر وتلتفت وتحتاط، لكن لا ترتب الأثار وتتهمه بذلك وتحكم عليه بأثار ذلك من عدم قبول الشهادة وعدم جواز إمامته للصلاة وأمثال ذلك، خصوصا هذه لأن في هذه القرينة الكبيرة تقديم كلامه على كلام الخمسين، خصوصا مثل قوله عليه السلام: يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا وقال لم أقل فصدقه وكذبه. لماذا خصوصا؟ فإن تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين لا يراد منه إلا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم، لا ما يقابل تصديق المشهود عليه. ما المعنى المقابل لتصديق المشهود عليه؟ إذا أخذنا بهذه المقابلة، صدقه هو وكذبهم، يعني ماذا؟ كيف صدقته هو وقلت له أحسنت صادق إن شاء الله، هم أيضا على نفس المستوى في الظاهر كذبهم، قل لهم كذبتم وخسئتم وفسقتم. هذا لا يمكن، فإنه ترجيح بلا مرجح بل ترجيح المرجوح. سنعم هذا ما كنا أشرنا إليه سهل. إذن لا يقبل خبر هؤلاء في حقه على مستوى الواقع، لكن في الظاهر أيضا يصدقون كما صدق ولا يتهمون بكذب. نعم هذا استدراك عن قوله يكذبون بمعنى عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم، لا نقول هذا فسق وترد شهادته، إلا في مواضع إقامة الشهادة بشرطها وشروطها، لأن الشارع هو قال إذا شهد المؤمنون المسلمون شهادة بشيء في الموضوعات، شرب فلان الخمر، زنى نعوذ بالله فلان، ما أدري ماذا صنع فلان، فشهادتهم مقبولة بشرطها وشروط، يعني باعتبار العدالة والتعدد 2 أو 4 على اختلاف الموارد، مع كون المشهود به أمرا حسيا فعل كذا وقال كذا، رأينا منه كذا وسمعنا منه كذا، هذا نرتب أثار الواقع. لكن شهادة يعني طبعا تحتاج إلى مقامها، أن يقوم ذلك عند الحاكم نزاع وكذا في شيء من مال أو كذا، فتأتي البينة تشهد، أو ابتداء إذا لم يكن نزاعا على حق ونحوه يأتي هؤلاء يشهدون يقولون: أيها الحاكم رأينا فلانا يشرب الخمر، يلا حده حد الشارب مثلا. كل ذلك مع تحقق شرائط المعتبرة من العدالة والتعدد، هذا يستثنى يترتب أثار الواقع. نعم خرج من ذلك مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه، وهذا هو المناسب لباب حجية الخبر. في باب حجية الخبر وقبول خبر العادل وشهادة العدل في الموضوع مثلا نقبله وإن أنكر الآخر، أما هنا ماذا قال؟ إذا أنكره صدقه، إذا قبل وقال نعم والله هؤلاء 50 رأوني صحيح وأنا كنت أفعل ذلك وأسأل الله أن يتوب علي فإني من الآن تائب مثلا، أو لا يقول وتعبيرنا إحنا بلط البحر نقول، يعني شو بيطلع بإيدك سوي، واحد وقح مثلا يعصي ويتجاهر هذا أو ذاك، إذا اعترف واضح أنه يؤخذ بكلامه، هو اعترف وصدقهم. إنما الثمرة أين؟ إذا أنكر كما في مورد هذه الرواية، قل إذا قال لم أقل فصدقهما وكذبهم، أنكر صدقه على حسابه، ذاك المعنى من التصديق يصح إذا أنكر، أما هذا المعنى حتى لو أنكر يقبل عليه. وأنت إذا تأملت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدمة في حكاية إسماعيل لم يكن لك بد من حمل التصديق أين؟ في حكاية إسماعيل، لأن هذه بينا والقرينة فيها واضحة ترجيح المرجوح، لكن تلك التي قد يقول قائل فيها تدل على قبول شهادة المسلمين وخبرهم بمعنى الحجية، وقد طبقت الآية واستشهد بها هناك، قل هناك يكون المعنى مثل هنا أيضا. لابد، لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا. وإن أبيت إلا، ها شوف هذه القرينة، أنه وإن لم يكن بد من حمل التصديق على ما ذكرنا في خبر إسماعيل، وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع. لا تقبل هذا في خبر إسماعيل. في هذه الرواية يا محمد أو يا أبا محمد كذب سمعك وبصر، قرينة معه في تلك محل الكلام، وتلك المهمة لأن فيها الاستشهاد بالآية فتجعلها قرينة على تفسير الآية. يقول إن أبيت إلا عن ظهورها في وجوب التصديق بمعنى ترتيب أثار الواقع، فنقول إن الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى السنة، هذا أصبحت استدلالا بالسنة المفسر للكتاب. والمقصود هنا هو الأول، استدلال بالكتاب بالآية من حيث إيه؟ غاية الأمر أنه مع تمامية هذه الرواية دلالتان يكون عندي رواية إضافية من روايات حجية خبر الواحد، ضمها إلى طوائف الأخبار الآتي كلامك فيها، ونبين هناك حالها. غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية إن شاء الله تعالى، الآتية يعني هنا في البحث الثاني التي يستدل بها على حجية خبر الواحد. طيب، ثم إن هذه الآيات، إذن هذه الآيات ناقشنا فيها، بينا وجه الإشكال في الاستدلال فيها جميعا، لم يسلم واحدة عن الإشكال. لكن لو قلنا إنها تدل على حجية خبر الواحد، فالمفروض أن أكثر هذه الآيات، وإذا شئت أن تقول فقل كل هذه الآيات إلا آية النبأ لها إطلاق، لم يبين فيها عادل وغير عادل، ثقة وغير ثقة، ما ذكر شيء من هذا، فيها إطلاق. فإذا تمت دلالتها على حجية الخبر فبإطلاقها تشمل خبر العدل وغير العدل. لكن آية النبأ منطوقها قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا المنطوق يخرج خبر الفاسق. وإن شئت أن تأخذ بالمفهوم مفهوم وقال إن جاءكم خبر عادل فلا تتبينوا، ومن هنا اختلفت النسخة. هنا يقول هي صحيح في ذاتها مطلقة، لكن نقيدها بحسب نسخة، نقيد إطلاقها بمفهوم آية النبأ، وبحسب نسخة أخرى نقيده بمنطوق آية النبأ. بالمنطوق واضح، هذه الآيات تقول خبر المؤمنين ويصدق ويؤمن للمؤمنين ويصدق للمؤمنين، خبر المؤمنين حجة عادل أو فاسق، أهل الذكر خبرهم حجة عادل أو فاسق، أي فرقة أو نفر من المؤمنين، طائفة مثلا من كل فرقة نفروا للتفقه وأنذروا، مؤمن أو فاسق، عادل أو فاسق أقصد، وهكذا. هذا الإطلاق منطوق آية النبأ ماذا قال؟ الفاسق لا يؤخذ به، يتبين عنده، في نفسه ليس حجة، العبرة بالتبين. فهذه تنافي تلك، بمعنى منافاة المطلق للمقيد والمقيد للمطلق، فتقيده، وهما من المطلق والمقيد المختلفان بالسلب والإيجاب. هذه تقول كل حجة يؤخذ به، هذه تقول خبر الفاسق لا يؤخذ به، نفي. وكذلك بالمفهوم، لأن مفهوم هذا خبر العدل يؤخذ به بلا تبين، يعني كما قالت الإطلاقات فلا تنافي بينها، لا اختلاف بينها، لا أقول لا تنافي، لا اختلاف بينها في السلب والإيجاب. تلك تقول الأخبار كلها حجة، هذه تقول خبر العدل حجة، يصبح مثل أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة، ذاك مثل أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة. التفت للفرق، لكن في التقديرين ماذا نصنع؟ نجمع بالتقييد، في الأول واضح وبحسب الظاهر لا كلام بينهم فيه، الثاني فيه كلام. هل نقول أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة أحدهما منزل على الآخر، المطلق منزل على المقيد، وكأنه من الأول لم يقل إلا أعتق رقبة مؤمنة وأراد بقوله رقبة هناك المؤمنة المذكورة هنا؟ تقييد، يعني حمل المطلق على المقيد تقييده به، أم لا نحفظ الإطلاق ونقول يجوز عتق كل رقبة مؤمنة وكافر؟ نعم يستحب عتق المؤمنة لهذا النص الخاص الذي خصها، شيء يشبه التعميم بعد التخصيص، التخصيص بعد التعميم، ذكر الحكم العام أولا وخص المؤمنة بخصوصه. لماذا اهتم بها وخصها؟ لاستحبابها من بين أفراد ما يجزي، يمكن كلاهما، لكن المشهور أيضا الأول، وكأنه مختار مصنف أيضا. على هذه النسخة، على تلك النتيجة ماذا تصبح؟ حجية أخبار العدول خاصة، لكن أي عدل؟ الواقعي، فإن اللفظ يحمل على معناه الواقعي. خبر العدل مثلا، إن جاءكم غير الفاسق، غير الفاسق بمقتضى المفهوم يعني العادل، غير الفاسق واقعا، العادل واقعا، فيصبح الحجة خبر العدل الواقع. وبما أن الأدلة دلت على أن شهادة العدل الواقع أيضا تقوم مقام الإحراز الوجداني، يعني مرة أنا أعلم باليقين أن هذا عدل واقعا، ومرة يأتيني عدل يشهد بأنه عادل، ماذا تقول؟ قل هذه شهادة حجة معتبرة، بغض النظر عن التعدد، واحد يكفي أو لابد من اثنين بينا، هذا حسب الدليل، لكن أصلها أنه إذا شهد العدل بعدالة آخر تقبل شهادته، فإحراز عدالته إما بالوجدان واليقين وإما بشهادة عدل آخر بها، فتصبح النتيجة بعد هذا التقييد وبهذا البيان حجية خبر عدل واقعي أحرز عدالته بالوجدان أو شهد عدل واقعي آخر بعدالته. هذا إذن بهذا التقييد أضفنا خصوصية، كان المعتبر خبر المؤمن على الإطلاق أهل الذكر يعني فاسق أو عادل، أضفنا خصوصية العدالة، خبر العدل هو الحجة الواقعي اللي يحرز بالوجدان أو بشهادة غيره من العدول. ويمكن أن نضيف خصوصية أخرى، ما هي؟ إفادته الإطمئنان، فنقول يصبح النتيجة أن الحجة خبر العدل الواقعي المحرز عدالته بالوجدان أو بشهادة عدل آخر بشرط أن يفيد الإطمئنان. من أين تضيف هذه الخصوصية؟ يقول بقرينتين، الأولى بحكم الغلبة، وأن العدل الواقعي غالبا يفيد خبره الاطمئنان، خصوصا إذا كنا أحرزنا عدالته بالوجدان وباليقين، فالغالب في خبر العدل إفادة الاطمئنان. فيكون الإطلاق إطلاق وين؟ في مجموع هذه الأخبار، لأن هذه في مجموع هذه الآيات، لأن هذه الآيات ماذا صنعنا؟ قيدنا بعضها ببعض، فصارت النتيجة حجية خبر العدل الواقع، لكن ليس فيها الاطمئنان. لماذا أطلقت عن الاطمئنان كلها، مطلقها ومقيدها؟ لأجل الغلب، اعتمادا على الغلب. الغالب إفادة خبر عدل الاطمئنان، لذلك أهمل فيها التقييد مع أنه مراد اعتمادا على هذا الغلب. هذا وجه. والوجه الآخر تعليل في آية النبأ بمخافة الوقوع في الندم، وهذا مشترك بين الفاسق والعادل كما قلنا سابقا. فإن خبر الفاسق لا يفيد العلم فيبقى مع احتمال الخلاف والندم، كذلك خبر العادل فيشمله التعليل. نعم، ما أفاد منه الإطمئنان لا يجيء في هذا التعليل، لما قال المصنف سابقا من أن الإطمئنان تبين عرفي ليس معه تزلزل وتردد وتحير عرفا، يعني الإطمئنان عرفا جازم، علم عرفا. واضح كيف؟ فخبر العدل إذا أفاد الإطمئنان يخرج عن التعليل بهذا البيان. نقول إذن المعتبر والحجة خبر العدل الواقع إذا أفاد الإطمئنان. واضح؟ بعد هذا يقول هذا الذي ذكرنا من إطلاق في الروايات قبل قليل في الآيات، قلنا الآيات مطلقة ليس فيها تقييد بعدل، العادل والفاسق كلاهما يقبل خبره بحسب الإطلاق. هذه الآيات يمكن أن يقال أيضا هي مطلقة من جهة إفادة، لا يمكن أن يقال هي كذلك، هي مطلقة من جهة إفادة الإطمئنان وعدمه. كيف هي مطلقة من جهة اعتبار العدالة وعدمها؟ هي مطلقة من جهة اعتبار إفادة الإطمئنان وعدم إفادة الإطمئنان، ما فيها قيد الإطمئنان. خب هذه المطلقة الشاملة لخبر العدل وغيره، المطلقة أيضا عن إفادة الإطمئنان، يمكن أن ندعي فيها أن إطلاقها منصرف إلى خصوص ما يفيد الإطمئنان من الخبر. الآن انظر معي، إذا بلغ هذا الانصراف حد الظهور يصبح ظاهرها هكذا، حجية كل خبر من عادل كان أو فاسق بشرط أن يفيد الإطمئنان. خب منطوق آية النبأ ماذا يقول؟ عدم حجية خبر الفاسق مطلقا أفاد الإطمئنان أو لا؟ صحيح؟ بين هذين عموم موجه، يجتمعان في خبر الفاسق المفيد للإطمئنان. تلك الآيات بإطلاقها ماذا تقول؟ حجة. آية النبأ بمنطوقها تقول ليس بحجة، كل خبر فاسق ليس بحجة، يجب التبين معه. ويفترق آية النبأ في خبر الفاسق الذي لا يفيد الإطمئنان، تقول أيضا ليس بحجة. ويفترق تلك الإطلاقات للآيات الأخرى في خبر العادل المفيد للإطمئنان، لأنها قالت كل ما أفاد الإطمئنان من خبر عادل أو فاسق تنفرد فيه بإثبات الحجية. عموم وجه، جهة افتراق وجهة اجتماع يتعارضان. هذه الآيات المطلقة التي قلنا إطلاقها منصرف إلى ما أفاد الإطمئنان، لو سلمنا أن انصرافه أو انصرافها إليه بمستوى الظهور ظاهرة في هذا المعنى في إرادة ما أفاد الإطمئنان، يصبح بينه وبين منطوق آية النبأ عموم وجه فتتعارض معه. لكن يقول ليس انصرافها إلى ما أفاد الإطمئنان بمستوى الظهور حتى تتعارض مع المنطوق، واضح؟ تقول لماذا قبلت بصرف الإطلاق في خبر العدل إلى ما أفاد الاطمئنان؟ قلت هناك أتيتك بشاهدين، الأول الغلبة، الثاني التعليل. لا يخرج عن التعليل إلا خبر العدل مفيد للاطمئنان. فالموضوع هناك خصوص خبر العدل، ومعه هاتان القرينتان اللتان يمكن بلحاظهما اعتبار خصوصية الإفادة للاطمئنان. أما الموضوع هنا في إطلاقات بقية الآيات فليس خبر عادل أو كذا أو فاسق، الخبر من حيثه أعم من العدل وغيره، وليس مع هذا غلبة إفادة اطمئنان، الغلبة في خصوص خبر العدل، أما الخبر من حيثه الأعم من خبر الفاسق والعادل فليس الغالب فيه ذلك، بالعكس كل ما كان منه من خبر الفاسق فالغالب فيه الشبيه بالدائم أن لا يفيد الاطمئنان، وربما الغالب فيه أيضا وإن لم يشبه الدائم أن لا يفيد حتى الظن. واضح كيف؟ وكثيرا ما لا يفيد إلا ما دون ذلك. فهنا ليس من قرينة، وأما التعليل فواضح، التعليل ماذا يقول؟ فتبينوا مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا نادمين. وبهذا يمكن الاستفادة منه. هناك ماذا قلنا؟ قلنا خبر العدل فيه قسمان، قسم لا يفيد الاطمئنان وقسم يفيد الاطمئنان. الأول يبقى معه احتمال ويجيء فيه التعليل، الثاني لا فيخرج. والآن ماذا يمكن أن يقال بهذا؟ هنا مثلا يقال هذه الإطلاقات التي تدل على حجية الخبر، الخبر بل مطلقا أعم من العادل والفاسق وأعم من أن يفيد الاطمئنان وأن لا يفيده، قسم منها وهو ما لا يفيد يجيء فيه التعليل، وأما الذي يفيد فلا يجيء فيه التعليل. أولا هناك استفدنا حجية خبر العادل من نفس آية النبأ والتعليل في نفسها، فهو متمم لدلالتها، وليس هنا كذلك، هذه إطلاقات مستقلة والتعليل هناك. وقد بينا في بعض الكلام السابق الفرق بين اتصال مثل هذا الكلام الصالح للقرينية وبين انفصاله، واضح؟ ثانيا قد يقال الأخذ بالتعليل في هذه يصطدم مع منطوق الآية، للأخذ بالتعليل في هذه معناه كل ما أفاد الاطمئنان يخرج عما، كل ما أفاد الاطمئنان يخرج عن التعليل، لا يحتمل معه الإصابة بالندم، يجوز فيه العمل بلا تبين، تحكم التعليل على هذه الإطلاقات. لكن المنطوق هناك ماذا يقول؟ كل ما أفاد الاطمئنان، يعني ولو كان خبر فاسق، لكن المنطوق هناك ماذا يقول؟ خبر الفاسق مطلقان أفاد الاطمئنان أم لم يفد؟ ليس بحجة، يصطدم هذا مع ذاك، إلا أن يقال بتفسير التبين بالعرفي وحينئذ حتى لو حصل التبين في خبر الفاسق يؤخذ به، يعني الاطمئنان، لأن التبين العرفي اطمئنان، لكن هذا بحسب الضال الالتزام به مناف للمنطوق ربما يقال. على كل، ليس واضحا فعلا إمكان الاستفادة من هذه القرينة في هذه الإطلاقات الشاملة للخبر العادل والفاسق جميعا. نعم هناك أمكن الاستفادة منها في المفهوم الدال على حجية خصوص خبر العادل، قلنا لأن هناك تعليلا وهو يحكم على دلالة مفهوم الآية، فنقول ليس لها مفهوم إلا بمقدار ما خرج عن التعليل، والتعليل هو بمخافة الوقوع في الندم، وهذا يكون في خبر العدل إلا ما أفاد الأطمئنان، فلا يخرج عن التعليل إلا هذا، ولا يكون لها مفهوم إلا بهذا المقدار ما أفاد الأطمئنان. واضح كيف؟ هذا يمكن أن يقال هنا، لكن مثل هذا بالاستعانة بالتعليل نحكم على أطلاق الآيات ونوجب صرفها إلى ما أفاد الإطمئنان لأجل مثله غير واضح، على الأقل عندي فعلا. فإذا كان انصرافها إلى ما أفاد الإطمئنان بحد الظهور يصبح النسبة مع المنطوق في آية النبأ عموما موجه ويتصادمان ويتعارضان، لكنها ليست بهذا الحد فلا تعارض. هذا آخر الكلام في الآيات. قال ثم إن هذه الآيات على تقدير تسليم دلالة كل واحدة منها على حجية الخبر، فهي مطلقة وتدل على حجية كل خبر، لكن إنما تدل بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العدل وغيره بمفهوم آية النبأ اللي قال فقط العادل حجة، أو بمنطوقة اللي قال أخرج الفاسق فليس بحجة والنتيجة واحدة، تدل بعد هذا التقييد على حجية خبر العادل. أي عادل؟ الواقع. هذا معناه. إذا قلت لك فلان عالم يعني شو؟ أو أكرم العالم يعني ماذا؟ يعني يشوف لك عالم في الظاهر لابس مثلا عمامة ويتظاهر بالعلم مثلا، أو يجلس في المجالس ويتحدث بشيء من العلم، أو أن المقصود عالم واقعا. الألفاظ محمولة على معانيها الواقعية، عالم الواقع، العادل الواقع. كيف يعني العادل الواقع؟ إذا قلت عادل واقع يعني كيف نعرف أنه عادل واقع؟ بحراز أنه عادل واقع يقوم باليقين وبالوجدان، هذا أولا. أو من أخبر عدل واقعي بعدالته للدليل على قيام هذا الخبر مقام الإحراز الوجدان. إذا هو ظاهره أخبر عدل واقع ولو واحد أو لا، مقصود عدل واقع يعني الجنس الذي يصدق بالواحد ويصدق بالاثنين، على الخلاف نكتفي بواحد أو نعتبر الاثنين لعله يحتمل هذا المعنى. بل يمكن انصراف المفهوم، إذن إلى هنا زدنا خصوصية على إطلاق الآيات اعتبار العدالة، بل هنا نزيد خصوصية أخرى. بل يمكن انصراف المفهوم اللي يدل على حجية خبر العادل. ما الموجب لهذا الانصراف؟ بحكم الغلبة أولا، وبشهادة التعليل بمخافة الوقوع في الندم ثانيا، ينصرف هذا المفهوم إلى صورة إفادة خبر العدل الظن الإطمئنانية بالصدق، إطمئنان كما هو هذا الغالب مع القطع. إذا أحرزنا عدالته واقعا بالوجدان لا بخبر عدل آخر، العدل الواقع المحرز عدالته واقعا حقيقة، إن لم أقل يفيد قوله العلم فلا أقل من إفادته غالبا للإطمئنان، فيصير حاصل مدلول الآيات المطلق والمقيد مع هاتين القرينتين اعتبار خبر العادل الواقعي. قبل شوي ماذا قال؟ حجية خبر العدل الواقعي أو من أخبر بعدالته عدل آخر، صحيح؟
فجعل الواقع مقابل للمشهود له بالعدالة، لأن المقصود هناك الواقع الحقيقي، لكن عندي مقابل هذا واقع تعبدي. يراد به من أحرز عدالته بالشهادة، نتعبد بشهادة هذا، فيصبح كأنها ما شهد به هو الواقع لكن تعبدا. وإذا استعملت وأردت الاثنين للأعم من الواقع الحقيقي والواقع التعبدي، فلا بد، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، أن أعبر بإرادة الواقع التعبدي حتى يصلح للشمول لهما. ففي هذه العبارة الثانية يصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعي يريد الواقع تعبدا، واضح؟ حتى يشمل الواقع الحقيقي اللي أحرزناه بالوجدان وذاك اللي شهد الآخر بعدالته، واضح أو لا؟ العادل الواقعي بأحد النحوين مع هذه الخصوصية بشرط إفادته الظن الإطمئناني والوثوق، واضح ماذا قلت أو لا؟ ها؟ طيب، إذن يمكن إضافة خصوصية الإطمئنان بهذا البيان، بل هذا أيضا يعني إفادة الظن الإطمئناني والوثوق منصرف سائر الآيات. سائر الآيات فيها إطلاق من جهتين، من جهة تشمل العادل والفاسق، من جهة تشمل ما يفيد الإطمئنان وما لا يفيده. من هذه الجهة الثانية نقول إطلاقها منصرف إلى خصوص ما أفاد الإطمئنان، بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات. وإذا كان هكذا لو بلغ الظهور لنافى وعارض منطوق آية النبأ، لكن يقول وإن لم يكن انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غير ما أفاد الإطمئنان، ليس ظاهرا في اعتبار خصوص الإطمئنان ونفي ما لا يفيده، ليس له هذا الظهور دون مستوى الظهور هذا الانصراف. إذن لم يكن انصرافا موجبا لظهور، لماذا لم يكن؟ حتى لا يعارض المنطوق، ليس كذلك، حتى لا يعارض المنطوق. سهل المناسب أن أقول هكذا؟ ليس ذلك كذلك حتى لا يعارض المنطوق. أوف. كأن معارضة المنطوق محذور أريد أن أفر منه فأقول ليس كذلك حتى لا يعارض المنطوق، لعل التعبير الآخر أولى. ليس كذلك حتى يعارض المنطوق، ليس كذلك حتى يكون لك فيه ممسك ومستند لدعوى المعارضة حينئذ مع المنطوق، لم يبلغ هذا الحد فلا يعارض المنطوق. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.